مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج نون القوة. عنوان هذه الحلقة: الأسرة المحور الأساسي لتحقيق التفوق الأكاديمي وبناء المستقبل. مستمعينا الكرام، تلعب الأسرة دورا حيويا في توفير بيئة مناسبة للدراسة، فالمكان الهادئ والمريح المخصص للدراسة يمكن الطلاب من التركيز، والدعم العاطفي أيضا يعزز من ثقة الطلاب بأنفسهم ويحفزهم على تحقيق النجاح. الأهل ينبغي أن يكونوا دائما موجودين للاستماع لمشاكل الطلاب وتقديم النصائح والتشجيع، حيث إن كلمات التشجيع والإيجابية لها تأثير كبير على معنويات الطلاب. الأسرة يجب أن تحفز حب الاستطلاع والتعلم المستمر لدى الأطفال، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع القراءة والمشاركة في الأنشطة التعليمية والتثقيفية، وتشجيعهم على الاهتمام بالعلوم والفنون والآداب، لأنه يساهم في تنمية القدرات العقلية والإبداعية للطلاب. الأسرة تلعب دورا مهما في تنظيم وقت الطلاب ووضع جدول زمني منتظم، يساعدهم أيضا في تحقيق التوازن بين الدراسة والأنشطة الأخرى، وينبغي تخصيص وقت محدد للدراسة اليومية بالإضافة إلى وقت للراحة والترفيه. للحديث أكثر عن الأسرة المحور الأساسي لتحقيق التفوق الأكاديمي وبناء المستقبل، ينضم معنا عبر خط الهاتف الدكتور عبد الرحمن محسن، المستشار الأسرية. وقبل أن نبدأ بالحوار والنقاش، نستمع لهذا الاستطلاع الميداني الذي أجره الزميل عقيل شمسان.
أم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. تقوم الأم بدور فعال في تنشئة أطفالها تنشئة اجتماعية في التعليم والأخلاق والأدب. مثلا الأم تقوم بتشجيع أطفالهم بتشجيع أطفالها وتعليمهم القراءة والكتابة والمذاكرة، وتعليمهم فنون الرأس، يعني يتعلم فن الرسم حتى يكون متفوق ويكون عنده مبدأ، وكيف يتفوق في حياتهم الدراسية، وكيف يكون ناجح في الإصرار والعزيمة. والأم يكون أطفال ناجح من ناحية التعليم والجد والمثابرة. تمام. للأم دور فعال في تقسيم لأطفالهم الوقت. للأم دور فعال في تقسيم لأطفالها الوقت، مثلا في اللعب والمذاكرة ووقت الدراسة، وإعطائهم مثلا بعض الألعاب حتى يكون في تنشيط، يعني ذاكرة في الذاكرة إيش نشاط، حتى يعني يستخدم المعلومات يعني القادمة، وإعطائه بعض الحوافز حتى يهتم في الدراسة ويكون له دور فعال، ندور فعال مجتمع ناجح في حياته حتى يستفيد منه المجتمع. شكرا.
الأطفال بالنسبة للأطفال معهم وقت محدد، وقت للعب. أنا عن نفسي مثلا عن أسرتي معهم وقت محدد يعني للشاشة، تمام، ووقت يعني برضو في وقت محدد للعب، جبت لهم برضو وقت للمذاكرة، تمام. بس كيف يعني أخرجهم من الحالة دي؟ أبدأ من نفسي أشجعهم، وحتى ألاعبهم أنا أحيانا من نفسي، يعني أرغبهم بالحاجة هذه، أقول لهم خلاص يا أولادي الآن يكفي الشاشة، يعني خلاص تابعنا الشاشة الآن يكفي، الآن نرجع نلعب، أخرجهم يلعبوا، تمام، خلاص خرجوا يلعبوا شوية، أقول لهم ساعتين ثلاثة، أقول لهم خلاص يلا أنا وقت المذاكرة، خلاص الآن جاء وقت النوم، خلاص بدنا ما يتعودوا، الدماغ يتبرمج يعني على ما تربيهم أنت. فأهم حاجة تكون أنت مثلا يكون في تشجيع منك، ويحسوا وكأنك واحد منهم، عرفت كيف؟ علشان تنجح الخطة وكأنك واحد منهم، تقول لهم إن شاء الله بيكونش الأمر قهري، لا تشوفوش الشاشة ولا لا تعملوش حاجة فلان، ماشي يقدروا لك شو عصر جوزيات، أنا مقرب والله، لكن يلا يا عيالي خلاص الآن نخرج نلعب، الآن كذا بعدين بيتبرمجوا خلاص طوالي، يكون في ترغيب وفي ذا خلاص يتبرمجوهم من أنفسهم بعدين.
أهلا بكم. بالطبع وضع جدول زمني منتظم للدراسة يساعد بشكل كبير في تحقيق النجاح، وذلك حتى لا يخرج الأطفال عن إطار اهتمامهم الرئيسي والأهم اللي هو التعليم. هذا الجدول الزمني سيسهم بشكل كبير في تحديد المهام، تحديد الطموح، تحديد الأهداف، وهو يساعد على تجنب العشوائية وضبط الذات، وخاصة بالنسبة للأطفال كونهم لديهم رغبات في اللعب، في الخروج، في التنزه. الجدول هذا سيحصرهم في اهتمام معين، سينميهم الاهتمام هذا من شأنه يؤثر على تركيزهم بشكل إيجابي طبعا بالنسبة للدراسة. إنما إحنا جميعا اليمنيين نحتاج إلى جداول وليس الطلاب فقط.
بالنسبة لدور الأسرة في تشجيع الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي واكتساب المهارات والتعامل، وتعتبر هي النواة الحقيقية لبناء الطفل ونجاحه وحصوله على المراتب المتقدمة تعليميا، ثقافيا، أخلاقيا، تعتبر لها دور مهم. أيضا المدرسة لها تأثير أكبر من الأسرة. المجتمع المحيط له دور، الجامع له دور في تنشئة الطفل وتشجيعه للحصول على نتائج إيجابية، نتائج دراسية متقدمة. لذلك نجد أن الأسرة أو الأسر المتعلمة نلاحظ أن أبنائها يحصلوا على المراكز المتقدمة من حيث سواء دراسيا، أخلاقيا، تربويا، ثقافيا، لأن الأم والأب لهم دور أساسي في صقل موهبة الطفل وتشجيعه واستخدام كل الوسائل الممكنة لتشجيع الطالب للحصول على درجات أو مراتب متقدمة دراسيا. كذلك لا يمكن أن نغفل دور المسجد، دور المجتمع المحيط، أقرناء أو زملاء الطلاب لهم دور أيضا في تنشئة الطالب وتشجيعه للحصول على مراتب دراسية متقدمة. وشكرا.
يمكن الأسرة مساعدة الأطفال في تنظيم إنه بحيث الأم توزع المهام بين أطفاله بشكل متساوي أو بشكل منتظم، إنه مثلا يكون معها مثلا أكثر من طفل، ما تخليش مثلا العبء على طفل واحد. مثلا اللي يحصل إنه مثلا الطفل هذا معه شغل أو معه عمل، الأم تشتي من طفلة إنه تنجزه، بنفس الوقت إنه هذا الطفل معه مذاكرة، الأم هنا بحد ذاته إنه تعطي طفلة هذا وقت أو مساحة معينة إنه يعني واجباته المدرسية أو الأنشطة الدراسية، ومن ثم يكمل بعدين الأنشطة اللي بتضم خارج المدرسة أو خارج الدراسة. هذا بالنسبة لي التنظيم الأول. التنظيم الثاني إنه الأم بتكون تتحمل عبء من عبء أطفاله، بحيث إنها تتمكن من مساعدتهم في دراستهم في حل الأنشطة الأخرى.
يمكن للأهل تحفيز أبنائهم الاجتهاد وتحقيق التفوق الأكاديمي من خلال استحضار قصص نجاح حدثت في المنطقة أو في القرية. يعني مثلا نحكي لهم عن فلان بسبب اجتهاده ودراسته ونجاحه وتفوقه أصبح دكتور، وأيضا فلان أصبح مهندس وتحسنت ظروفهم المادية والمعيشية وأصبح لهم صيت وسمعة طيبة وسط المجتمع. فيمكن أنت إذا اجتهدت وتفوقت ممكن تكون نفس الدكتور فلان أو المهندس فلان أو الطيار، أو يعني هذا يعمل دافع وحافز كبير للطفل أيضا من خلال تشجيعهم بالكلام والإطراء والمدح عندما يحقق نتائج طيبة، أو عندما مثلا يحقق نتائج أقل من المرجوة تقول له معليش المرة الثانية ستكون أفضل، حاول أنك تجتهد، حاول يعني من خلال هذه الأشياء والحوافز واستحضار قصص نجاح حدثت في المنطقة والمحيط الموجود فيه الطفل، ممكن يكون لهم حافز ودافع قوي جدا لتحقيق نجاح أكاديمي أكبر.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الأسرة كمحور أساسي لتحقيق التفوق الأكاديمي وبناء المستقبل. ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن محسن المستشار الأسري. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد الرحمن.
أهلا ومرحبا بكم جميعا وبالمستمعين والمستمعات.
أهلا بك دكتور. بداية، كيف يمكن للأسرة أن تؤثر على النجاح الأكاديمي للأبناء، وما الدور الذي ينبغي أن تقوم به، وما أهمية هذا الدور؟
بالنسبة للأسرة يجب عليها أن تركز على أمرين اثنين في دورها لتحقيق النجاح للأبناء. الدور الأول هو التوجيه إلى الأمر السليم، ويوازيه بالمقابل الإرشاد كيف يعمل هذا الأمر الذي وجهنا إليه. أقول أن الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأسرة لتحقيق النجاح للأبناء، أولا التوجيه إلى الأمر السليم الذي نريد أن يصل إلى أبنائنا، والأمر الثاني الموازي أو الخط الثاني الموازي له الإرشاد إلى كيف يعمل هذا الأمر بأمرين اثنين. الأمر الأول بإعطائهم التجارب الخاصة بنا، والأمر الثاني لتوجيههم إلى كانوا في تجربتهم وأخطائهم، والأمر الأخير الثالث وهو أن نعطيهم فرصة الخوض في غمار هذه التجارب وأن يستفيدوا بأنفسهم لأنفسهم، لأن يقال أنه من لا يجرب أو من لا يعمل لا يخطئ. نعم.
وما أهمية هذا الدور يا دكتور؟
أهمية هذا الدور أولا يجعل من هذا الشخص في المستقبل شخص له فائدة للمجتمع ولنفسه ولأهله وأسرته. ثانيا عندما نجعل من هذا الشخص قدوة في تعامله سيستفيد الآخرون منه في طور حياته ودور مستقبله، لأنه تخيل لي مثلا سيكون من هؤلاء الأبناء المدرس والدكتور والطبيب، فسيكونوا قدوة في تعاملهم ويكونوا قدوة لأبنائهم والمجتمع من حولهم.
كيف يمكن دكتور للأسرة أن تخلق بيئة مناسبة للدراسة داخل المنزل؟
عندما نخلق بيئة ممتازة تساعد أبنائنا في التخلص من الضغوط النفسية، يجب علينا أن نعمل أولا أن نكون متفهمين ومتفاهمين مع أبنائنا، بمعنى أن نتعامل مع أبنائنا في كل مرحلة من مراحلهم العمرية بما يناسبها من التعاملات. فلا ينبغي أن نعامل ابن الخمس سنوات كما يعامل ابن العشر سنوات أو 15 سنة. يجب أن نتفهم هذه النفسيات ويجب أن نتفهم كيف نتعامل معها. الأمر الثاني في كيف نساعدهم في التخلص من الضغوط النفسية هو أنه الحوار الهادئ والبناء، وهذا الأمر يغفل كثيرا في أسرنا وفي مجتمعاتنا مع أبنائنا ومع طلابنا خاصة وقت الاختبارات.
كيف يمكن للأسرة دكتور تقديم الدعم العاطفي للطلاب خلال فترة الاختبارات، وما تأثير ذلك على معنويات الطلاب وأيضا أدائهم الأكاديمي؟
مشكلتنا في كل الأسر بشكل عام في المجتمع العربي أو المجتمع العربي أنه أيام الاختبارات أيام طوارئ.
نعم.
وهذه أيام الطوارئ تجعل التوتر موجود مع الأم مع الطالب مع الأسرة بشكل عام يعني. وهذا يؤثر في التحصيل العلمي ويؤثر في أدائنا أو أداء أبنائنا في الاختبارات، ويؤثر من أكبر العوائق التي تعيق الأبناء في التقدم العلمي هو القصور العاطفي، وهذه الأمور التي أركز عليها دائما. فيحتاج أبناؤنا إلى أمرين اثنين في الجانب العاطفي. الأمر الأول الحضن، والحضن يخفر كثير من الأباء والأمهات خاصة إذا كبروا الأبناء وصلوا لها مثلا لا تاسع لا أول ثانوي لا ثاني ثانوي، يبقى الحضن هذا من الأمور التي مشي يعني يعتبروها غير لائقة مع هذا الأبناء، وبالعكس هم يحتاجون الحضن. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يحتاجون إلى الاحتضان، والاحتضان هو أعم من الحضن. الاحتضان في العواطف، الاحتضان في النفسيه، الاحتضان في الحوار، الاحتضان في الكلام، الاحتضان الاستماع بشكل عام يعني. وهذا الذي يختلف الاباء والامهات ويعمل عائد، وجميعنا بنتعلم في هذا الجانب يعني.
كيف يمكن التعامل مع الضغوط النفسية التي يعاني منها الطلاب بمساعدة الأسرة؟
تكلمنا في البداية أنه أنتم المتفهم، وهذه من الأمور الصعبة التي يعاني منها آباء كثير وأمهات كثير يعني. يقولوا هذا الجيل مختلف عن الجيل السابق الذي كان معنا يعني، في تفاهمهم مع أوليائهم، أولياء أمورهم، وتفاهمهم مع مدرسيهم ومجتمعهم. نقول لأولياء الأمور إن هؤلاء الأبناء وجدوا في مجتمع غير مجتمعكم، فمجتمعكم كان شبه منغلق أو لم توجد فيه التطورات الموجودة حاليا. فالآن يوجد التلفون السيار، ويوجد التلفون الناطق، ويوجد الإنترنت، ويوجد يعني العالم أصبح قرية صغيرة جدا فيها كل ما هو جميل وكل ما هو قبيح. نحن في هذا المجتمع يجب علينا أن نفهم أبناءنا ونفهم طبيعة المجتمع في وقتهم، فنحاول أن نصلح ما أفسده الآخرون، لا أن نزيد الدين بالله ونفسد ما هو موجود معنا يعني. وأركز مع الآباء والأمهات أن التعليم للقيم الأخلاقية والإسلامية في بداية السنوات الأولى هو الذي سيكون البناء المتين لنجاحنا ونجاحهم في المستقبل يعني.
كيف يمكن دكتور للأسرة تحقيق التوازن بين الاحتياجات المادية والتعليمية؟
هنا محك خطير جدا ومهم جدا. يجب علينا أن نفهم أبنائنا أولا أن المادة ليست كل شيء، لأن التفوق العلمي ليس يعني إذا كان معي زلط أو أن أهلي يصرفوا علي كثير أو أنه معنا ميزانية كثيرة أو أن معنا بيت واسع معناه أنه سأتفوق علميا، وإذا لم يكن هذا موجود معناه أننا سأكون مكسر علميا. هذا خطأ. يجب أن يفهم أبنائنا أنه في حالاتنا الجميلة وفي حالاتنا التكسير المادي أنه مش مهم، بمعنى أنه الوالدان ينفقان على أبنائهم بما هو مقدور اللام. ونفهم أبنائنا أنه اللقمة الحلال ولو كانت قليلة ستكفي إذا كانت القناعة موجودة والرضا موجود. وهنا يجب على أبنائنا أن يفهموا قاعدتين أساسيتين، وهي قاعدة الرضا وقاعدة القناعة. عندما أكون أنا شخصيا راض بما معي ومقتنعا بما معي بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيكون فيه البركة والخير الكثير جدا يعني. وأعتقد ونجد كثير من العباقرة والأشياء كانت مستوياتهم المادية قليلة، مع ذلك نجحوا وكانوا في الأخير من الشخصيات التي خدمت المجتمعات حقها والمجتمعات الأخرى بشكل عام يعني. فعندما نوازي بين الجانب المادي والجانب العاطفي نحاول أن لا يكون هناك فجوة كبيرة بينهما بقدر المستطاع، ولا نأمر الوالدين بأن يأخذوا من أموال الحرام والكذا بحيث أنه يبقى جهم ممتاز، ولا أنه يقصروا مع ابنهم إذا كان موجود معهم يعني. هذا القصد.
طيب، إلى أي مدى يمكن أن يؤثر الدعم المادي على تحقيق النجاح الأكاديمي للأبناء دكتور عبد الرحمن؟
لو تكلمنا عن الجانب المادي والتحصيل العلمي يعني، كل ما كانت المادة أكثر كل ما كان التحصيل العلمي يحسبه الآخرون أكثر. وأنا أعتقد أنه العكس يعني. بعض الأحيان عندما ابننا كل ما يطلبه كل ما يشتهي نأتي به، هذا يؤدي إلى الدلالة الزائد، والدلالة يؤدي إلى التقصير في الجانب العلمي والجانب العملي يعني. ولا نكسر.
نعم،
عرفتوا؟
نعم،
هذا الذي نتمناه من أولياء الأمور، أنه إذا وجد أعطوا وإذا لم يوجد لم يقرر.
طيب، دعنا نعرج على أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة. ماذا عن هذا الموضوع؟ ما أهمية التواصل بين الأسرة والمدرسة؟
هنا نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا في هذا الجانب. هناك فجوة أنظر إليها في مجتمعنا بين المدرسة والأسرة، فجوة كبيرة. لو استطعنا أن نقلص هذه الفجوة أو نخفي هذه الفجوة نستطيع أن نوجد مجتمع متعلم وشاب ناضج وراعي جدا. أتمنى أن مصيبة الآباء والأمهات أنه لا يأتون إلى المدرسة إلا إذا كان استدعاء، والاستدعاء لا يكون في الغالب إلا من المدارس الخاصة، أما المدارس الحكومية فحدثي ولا حرج يعني، لأنه كم طلاب عدد كبير جدا، ومن يستطيع أن يستوعب هذا الأمر. لكن لو أن الزيارة من الأولياء تكون مبادرة منهم شخصية، يوم يزوروا الطالب ليعرفوا أحواله، ويوم يزوروا الإدارة ليعرفوا أحوالها، ويوم يزوروا المدرس لتتوسط العلاقة بين المدرس والأسرة، لنستطيع أن نوجد نخفي جزء من هذه الفجوة الموجودة بين المدرسة والأسرة وبين المدرس والأسرة، لتنجح علاقة المدرس مع الطالب لا تنجح إلا بوجود طرف ثالث وهو الأسرة في تواجدها معه يعني.
نعم دكتور عبد الرحمن، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم بعد ذلك نعود للحوار والنقاش معك، تكرم بالبقاء معنا. نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن الأسرة، المحور الأساسي لتحقيق النجاح الأكاديمي وبناء المستقبل، ونرحب بضيفي الحلقة الدكتور عبد الرحمن محسن المستشار الأسري. أهلا ومرحبا بك دكتور.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمستمعات.
دكتور، كيف يمكن للأسرة تعزيز التواصل الجيد مع المدرسة والمعلمين لدعم نجاح الطلاب؟
عندما يكون، تخيلي معي يعني موضوع مهم جدا، عندما تتحسن علاقتك مع شخص معين خاصة في الأسرة، ستتحسن علاقتك مع الأسرة جميعا. كذلك عندما تتحسن علاقة الأسرة مع المدرس وعلاقة الأسرة مع المدرسة، ستتحسن علاقة المدرسة مع الطالب، وستتحسن علاقة الطالب مع المدرسة، ونعطي جيلا متماسكا نفسيا وعلميا ودراسيا يعني.
نعم طيب، ما أهمية مشاركة أيضا الأسرة للطلاب في الأنشطة المدرسية والأنشطة الاجتماعية التي ممكن أن يقومون بها؟
هنا أمر مهم جدا، المشاركة الوالدية مع الأبناء في الأنشطة مهم جدا. أولا يجعل الألفة والقرب أكثر، لأننا مشاركتنا لأبنائنا في الأنشطة يعطيهم مساحة كبيرة للترويح عن النفس يعني. ويجب علينا أن نعمل، أولا نحدد وقت متى نعمل هذا النشاط أو متى نشارك في هذا النشاط. ثانيا تحديد النشاط، ما هو النشاط الذي ممكن نشارك أبناءنا به. ثالثا ما هي الممنوعات والمرغوبات في هذه الأنشطة، هناك أنشطة مش ممكن نكون بها يعني مع أبنائنا، إما لكبر سننا أو تجاوزنا هذه المرحلة، أو أنه ممكن نعمل هذه الأنشطة بس بما يناسب عقولنا وبما يناسب إدراكنا وحاجاتنا وحاجات أبنائنا يعني. تمام؟
نعم.
ويجب علينا أن نكون مشاركين فاعلين في الأنشطة المدرسية مع أبنائنا. لكن هناك أنشطة خارج المدرسة، وهي الأنشطة التي يعملها الأبناء خارج وقت المدرسة. هنا يجب علينا أن نتعلم ونفهم ماذا يريد أبناؤنا وما هي الأنشطة التي يمارسونها. فمثلا لو واحد من الأبناء يحب الرياضة، يجب علينا أن نعمل أو نغوص قليلا في هذا المجال لنستطيع الحوار والمشاركة معه في هذا المجال.
ما القيم دكتور والأخلاق التي ينبغي أن تزرعها الأسرة في الأبناء لتحقيق النجاح الأكاديمي؟ ماذا عن القيم والأخلاق؟
أنا ذكرت لك في البداية أنه القيم يجب علينا أن نركز عليها، خاصة في الأيام الأولى من عمره والسنوات الأولى من عمره، ولكن في المراحل الدراسية يجب علينا أن نركز على عدد من القيم التي نعلم أبنائنا ونتعلم أيضا نحن منها. القيمة الأولى قيمة الصبر. فالعلم لا يأتي في يوم وليلة بل يأتي بالصبر والمثابرة. فيجب أن يفهم أبنائنا أن الصبر مهم، ويجب علينا نحن أن نصبر مع أبنائنا، لأن التقدم والنجاح لا يأتي في يوم وليلة، يأتي بصبر. فعندما ينظر أبناؤنا إلى أننا صابرون سيتعلمون من الصبر. الأمر الثاني المرونة. عندما ينتقل أبناؤنا إلى مجتمع آخر غير مجتمع الأسرة وهو مجتمع المدرسة، سيواجهون شخصيات كثيرة ويواجهون أمورا معقدة كثيرا. هنا عندما يتعلمون الصبر أو المرونة سيكونون مرنين في تعاملهم مع بعض القضايا التي تحدث لهم في المدرسة، ويستفيدون من التجارب التي تحدث لهم. نحن عندما نكون مرنين مع أبنائنا في تعاملنا معهم سنكون ناجحين في إدارتهم وناجحين في إعطائهم النصح اللازم. يجب علينا أن نعلم أبنائنا حاجة اسمها الاستمرارية، لأن النجاح لا يأتي بمرحلة واحدة بل يأتي عدة مراحل ويأتي إلى عدة درجات، ويجب علينا أن نصعد هذه الدرجات باستمرارية وثبات ووضوح. يعني النقطة الأخيرة وهي عدم اليأس. هناك طلاب يصل إلى مرحلة اليأس أنه خلاص هذا مستوايا لا يمكن أن أتكتم. يجب علينا أن نفهم أبناءنا أن اليأس من الأمور التي تقتل المواهب وتقتل القدرات الموجودة والكامنة لدينا. وأخيرا وليس آخرا الدعاء. عندما نعمل كل ما نستطيع لأجل أبنائنا نجاحهم وتقدمهم، هنا نصل إلى نقطة معينة. إذا عجز العقل البشري أو العقل أو الجسم البشري أو التفكير البشري أو الإمكانيات البشرية، يجب علينا الدعاء لهم بالصلاح والهداية والتقدم. فالدعاء مخ لكل عبادة، والدعاء يعيننا في كثير من الأشياء التي نستطيع أن نوصل أنفسنا ونوصل أبنائنا إليها. يعني
وماذا أيضا دكتور عن أهمية تعليم الأسرة للأطفال الالتزام والاجتهاد في الدراسة؟
ممتاز جدا، بس لا يأتي بالضغوط والكبت. نحن مشكلتنا نضغط على أبنائنا كل يوم يزداد الضغط. فمثلا أنا أضرب لك مثل يا أستاذة،
تفضل.
عندما يكون أبناؤنا ما بين السن الأولى للدراسة وثلاث أربع سنوات قدام، هنا ينجح أبناؤنا ونحن واقفين عليهم ضغط كامل، لأنهم يستطيعون أن ينفكوا عنا إطلاقا، ويستطيعون يتحكموا بتصرفاتهم إطلاقا، يعني يتحكم بهم نحن. لكن يدخل يوصل أول ثانوي ثاني ثانوي يبدأ درجاته تقل ويبدأ مستواه يقل، ونستغرب لماذا هو حينه استطاع أن يفتك من هذه القوقعة التي أنتم واقفين عليه بها، وبدأ يتحرر أو يعتبر نفسه أنه بدأ يتحرر، فيريد أن يكرر قرارات تخالف قراراتكم وآرائكم التي كنتم ضاغطين عليه بها، فيبدأ مستواه الحقيقي يظهر. لكن لو كان من سابق لم نضغط عليه فنعلم أن سيستمر في نفس المستوى العالي.
نعم. وماذا عن دور القدوة الحسنة دكتور في تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال؟
القدوة أمر مهم جدا، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن القدوة، يعني أنه في مثلث الذي بيننا وبين أبنائنا مثلث الحب للأبناء، والقدوة هي الركيزة أو القاعدة الأساسية لكل عمل معنا ومع أبنائنا ومع غيرنا. ولذلك قال الله محمد رسول الله قدوة لنا. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لنا فكانت خير قدوة. فيجب علينا عندما نكون نحن قدوة لأبنائنا نكون خير قدوة. فلا ينبغي أن نعلم أبنائنا الصبر ونحن لا نصبر. وكيف نعلم أبنائنا الكذب والصدق ونحن نكذب؟ وكيف نعلم أبنائنا الأمانة ونحن نخون الأمانة؟ هذه الأمور عندما لو تكلمنا مجلدات لأبنائنا وتكلمنا أيام لأبنائنا وعملنا تصرف واحد عكس الكلام ينهدم كل البناء الذي بنيناه. يعني
إذن لا بأس أن نكرر المعلومة دكتور، كيف يمكن للأسرة تعليم الأطفال تحمل المسؤولية عن واجباتهم الدراسية؟ دعنا نذكرهم بهذه المعلومة. كيف يمكن للأسرة تعليم الأطفال تحمل المسؤولية عن واجباتهم الدراسية؟
هنا يجب علينا أن نفهم أبناءنا قاعدة أساسية.
ما هي؟
أنت تدرس لك أنت ليس لي أنا. عندما تنجح فتنجح أنت، أنا سأفرح بنجاحك وأحزن على رسوبك، لكن في الأخير لن يكون إلا لك أنت، نجاحك تقدمك، نحن نعينك في الطريق ولكن لن يسلك الطريق إلا أنت. يعني مشكلة بعض الأمهات مثلا، يوصل ابنها المدرسة تبز التراتر، تكتب الواجبات، تصلح الحفتر، تسطر هي، معنى هذا أنه ابني سيكون اتكالي. وفي لما يكبر أول سنة ثاني ثاني لا اعتمد على نفسك. كيف يعتمد على نفسي وأنت من أول يوم لا خليت حتى يسطر تسطير قلم يعني؟ فهمت الفكرة؟
نعم.
معنى أنه أنا اليوم، أنا اليوم مقاد من أمي وأبي ومسؤولية أبي وأمي، غدا سأكون مسؤولا عن أبنائي وعن زوجتي وعن عملي وعن وظيفتي وعن كل إنجاز في حياتي. إذا لم أستطع أن أقود نفسي هذه الأيام كيف سأقودها غدا؟ إذا لم أتحمل نتيجة أخطائي كيف سأتحمل غدا أخطائي وأنا أقود الآخرين يعني؟ وعندما يكون اليوم خطأ صغير سأتعلم منه، لكن عندما غدا يكون خطأ كبير سأرجم الخطأ على والدي.
نعم.
فهنا سنربي ابن اتكالي، يجب علينا أن نربي أبناءنا أن يتحملوا جميع نتائجهم، وعندما يخطئ وهو صغير سيتعلم أكثر مما يخطئ وهو كبير، لأن الخطأ وهو كبير سيكون خطأ كبير جدا.
نعم.
وربما لا نستطيع أن نتلافى هذا الخطأ. لكن يجب عليه أن يفهم أمرين اثنين. الأمر الأول أن القانون يحاسب، وهناك من يقوم على هذا القانون وسيحاسب عليه. إذا إذا أخطأت ستحاسب، سواء أخطأت في حق الآخرين أو أخطأت في حق نفسك. مصيبة الخطأ في حق النفس لن يحاسبك الآخر، لكن ستجد عواقبه في المستقبل كبيرة جدا ووخيمة جدا عليك وعلى غيرك يعني. فمثلا لو أن شخصا اتكل على والديه ونجح سواء بالغش أو بغيرها وكان طبيبا، ما هي المصيبة الكبيرة لما يطلع طبيب لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في شيء معين؟ هنا الطبيب سيصل إلى مرحلة من المراحل، إما أن يموت المريض في يده ويدخل فيه سين وجيم وغيرها، أو أنه يكون طبيبا غاشا للمرضى ويعطيهم علاجات خاطئة ويصابوا بأمراض أخرى وهو السبب هو، وربما لا يعلم الآخر ما كان السبب في المرض، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الطبيب غاش وأن هذا الطبيب هو صاحب الخطأ ولا يعتمد عليه على الإطلاق.
نعم دكتور.
في مرة من المرات مجموعة من الطلاب اخترعوا طائرة، عندما أرادوا أن يشغلوا الطائرة طلبوا من المعلمين أن يصعدوا إلى هذه الطائرة. ما رأيك أنت يا أستاذ لو أن علمنا أبناءنا المسؤولية وتحمل المسؤولية هل سيصعد هؤلاء المدرسون؟
إذا علمناهم المسؤولية سيصعد المدرسون.
هنا المحك، هنا المحك. تخيلي المدرسين رفضوا يصعدوا إلى الطائرة
لأننا لم نعلم الطلاب المسؤولية وبالتالي خافوا.
هنا النتيجة تظهر. يعني عندما الدكتور غاش والدكتور حق علمها الغش أو سامح للغش يعني، وقلنا للدكتور هذا الدكتور الكبير هذا الدكتور يعالجك، حيفظ طبعا نهائيا، صح ولا لا؟
بالتأكيد.
هنا إذن هنا المحك، أن أنت مسؤول على كل تصرف تعمله، سواء كان تصرف سيء يجب أن تعدله قبل أن يتصل إلى المرحلة الخطر، أو التصرف جيد ستتحسن أمورك وتتحسن حياتك. يجب على كل شخص أن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية تصرفاته. ولذلك الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذه من القواعد التي يجب علينا أن نعلم أبنائنا.
نعم. طيب دكتور، نود أن نتعرف من خلالك على الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقلالية لدى الطلاب، ولكن بعد أن نعود من هذا الفاصل الغنائي، فاصل غنائي قصير ومن ثم بعد ذلك نعود. نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج نون القوة، والتي نتحدث فيها عن الأسرة، المحور الأساسي لتحقيق التفوق الأكاديمي وبناء المستقبل. ضيف هذه الحلقة الدكتور عبد الرحمن محسن المستشار الأسري. أهلا ومرحبا بك دكتور مجددا.
أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين مجددا.
أهلا بك دكتور، كنت قد سألتك قبل أن نطلع لهذا الفاصل الغنائي عن الطرق التي يمكن من خلالها تعزيز الاستقلالية لدى الطلاب.
أول طريق وهو الاعتماد على النفس، هنا يجب علينا أن ننمي هذه الصفة أو هذه المهارة في أبنائنا بعدة طرق. الطريق الأول، يجب علينا أن نعطيهم مجموعة من الأعمال التي نوكلهم بها فيخطئوا أو يصيبوا فيها. هنا عندما يصيب نقول له أحسنت، وعندما يخطئ نقول له أنت أخطأت في المكان الفلاني، يجب أن تعمل كذا ويجب أن تعمل كذا. هنا أعطيناه عمل وأعطيناه الفائدة من الصواب ومن الخطأ. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لا التأنيب الدائم، لا للوصف، يعني بمعنى التأنيب الدائم معروف عند الجميع أنه كل عمل يقوم به نؤنبه سواء كان صائبا أو خاطئا. لماذا لم ترجع إلينا؟ لماذا لم تستشيرنا؟ الأمر عندما يعمله الإب معه خطين اثنين، إما أن يعمله ويخطئ ونعلمه الخطأ ما هو ويستفيد منه، أو أنه يأتي إلينا فيستشيرنا فنشير عليه بالأمر الصائب فيعمل الأمر الصائب، وكلا الأمرين سيستفيد منهما الإبن في المستقبل. لكن عندما يعمل أي عمل ونحن نعنبه دائما، هنا لن يستطيع أن يعمل أو يتكتب خطوة. ثانيا، لا للوم دائما أو لا للوصف، لا للوصم، ومصيبة كبيرة في الآباء والأمهات أننا نصم أبنائنا. نضرب مثل الابن وعمره 4 سنوات أو أقل لا يكذب، بل يتخيل المواقف فيكلمنا بها، لأنه بدأ يجمع كلمات، بدأ يصيغ عبارات، بدأ يتخيل مجموعة من المواقف يريد أن يكون هو فيها البطل. فنحن نوصل كذاب كذاب كذاب، فعندما يصل إلى 9 سنوات أو 10 سنوات ويكذب نقول ليش الولد طلع كذاب، نحن وصمنا الولد. فمثلا أريد أن ألغي صفة الكذب في ابني، 3 طرق لهذا الأمر. الأمر الأول هو أن لا أوصمه بالكذاب. الأمر الثاني، لا أكرر كلمة كذاب. الأمر الثالث، أن أجعله صادق وأقول أنت إنسان صادق وأكلمه عن الصدق وفضائل الصدق. هذا الأمر يكفي على ذات الأخلاق. يعني أنا لما أضرب المثل عن الصدق أضربه لأنه أكثر للآباء والأمهات، وإلا نتكلم عن باقي الأمور كلها، عن الأمانة نفس الخبر، ما نقولش أنت سارق أنت كذا أنت كذا، نقول لو أنت شخص أمين، والأمانة تعلي مرتبة الشخص، والأمانة هي من الأشياء التي أمر بها الإسلام، والأمانة هي من الأشياء التي ترفعك في العمل وفي الوظيفة وفي كل مكان، يعني ترفعك أمام الناس وأمام الآخرين. هنا لا للتأنيب ولا للوصف، وهنا نعطيه التجربة وأن يعمل العمل أولا، عندنا سيخطئ مرة وعندنا سيخطئ مرة ثانية وعندنا سيخطئ مرة ثالثة، من هذه الثلاث المرات سيتعلم عندما يكون لحاله أو عندما يمسك عمل معين أو عندما يكون أب. هنا سيستفيد من الثلاث التجارب التي حدثها عندنا ولن يخطئ، وإذا أخطأ سيعدل خطأه بنفسه.
طيب أيضا كيف يمكن دكتور للأسرة مساعدة الطلاب في تنظيم وقتهم وإدارة المهام الأسرية، أيضا تشجيعهم على حب الاستطلاع والتعلم المستمر؟
الأسرة فعلا لها دور كبير جدا وتتحمل مسؤولية كبيرة جدا، ولا أعتب على الأباء والأمهات إذا في نوع من التكسير، ولكن أعتب على أمر واحد فقط، أنه لا يتعلمون من الأخطاء. عندما تجد أسرة تتعلم من الأخطاء هنا الأمر جميل جدا ورائع، لأن الأسرة تعمل حسب على هذا الولد ليحميه في المستقبل. عندما يكون الأب يكره وعندما تكون الأم تكره سيطلع الأبناء يكرهوا. عندما يرى الأب مسألة معينة مع الابن عجز فيها ويقول له ابحث في الكتاب الفلاني، ابحث في الموقع الفلاني، بدل ما نبحث عن الأمور التافهة والمقاطع التافهة التي ليس لها معنى إلا أنها فقط إساءة للآخرين وإساءة للشخصيات نفسها، يقول له ابحث في الموقع الفلاني عن الموضوع الفلاني يستفيد. عندما يفهم أبناؤنا أن القراءة هي عقل أضيفه إلى عقلي، هي علم أضيفه إلى علمي، هي نتيجة لأتقدم في المستقبل في موضوع معين، هنا نستفيد. يعني أضرب مثل، لو أن طالبا من الطلاب أخذ المسألة المعينة التي طرحها له المدرس أو المدرسة يعني تمام، وحل الواجب، ممتاز، طالب رائع وممتاز صح؟
نعم.
عندما طالب آخر يأخذ هذه المسألة ويبحث عن هذه كتاب معين، ثم يبحث عن هذه الموقع الفلاني، ثم يبحث يأتي إلى الأستاذ ويسأله عن نتائجه كانت صائبة أو خاطئة، هنا الطالب بحث، هل هو في نفس مستوى الطالب الذي لم يبحث؟
لا
طبعا لا. إذن معناه أنه زملائه الآخرون سيستفيدون، كيف لو ما طلعت هذه المعلومة؟ زملائه سيسألونه، سيبقى محور اهتمام للطلاب، محور اهتمام للمدرس، محور اهتمام لأسرته، محور اهتمام لكل من حوله. هنا سبب الاهتمام الجميع من له أنه إيش؟ اطلع، ثابر، اجتهد. هذه الثلاث الأمور، اطلع وثابر واجتهد، هنا عندما يفهم أبناؤنا هذه الثلاث النقاط أنها تعطي مستقبل أروع ومستقبل أوضح ومستقبل راقي له وللمجتمعه.
دكتور عبد الرحمن، ما التحديات التي قد تواجه الأسرة في دعم الأطفال أكاديميا، وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
هنا نواجه تحديات، ثلاث تحديات فقط يعني. التحدي الأول هو التحدي الشخصي أو الحالة النفسية أو المزاجية أو المواقف الطارئة التي تحدث لنا. الأمر الثاني هو التحدي المالي، وهذا الذي يعيق كثير من التقدم للأسر وللمجتمعات يعني. الأمر الثالث وهو التحدي، أو هذا التحدي أعتبره أنه من الأمور التي تساعد، وهو التحدي التنافسي. عندما يجد أبناؤنا التحدي التنافسي في المدرسة، وعندما نشجع نحن التنافس سواء في المدرسة أو في الأسرة، هنا نستطيع أن نوجد أو أن نتجاوز هذا التحدي إلى النجاحات الكبيرة يعني. مصيبتنا نحن في الأمر التنافسي نجعله عائق أمام أبنائنا، تقولي كيف يا أستاذة ويقول الآخرون كيف. عندما أقارن ابني وأقول له انظر إلى فلان وانظر إلى فلانة وانظر إلى فلان ابن عمك أو بنت عمك أو زميلك أو كذا، عندما أقول له انظر إلى هو تقدم وأنت جالس مكانك راسب يعني، هذا يعيق التقدم ويجعل نجعل من التنافس هذا أنه عكسي فهمت يا استاذه؟ فندمر شخصيه هذا الطالب وننهي. لكن لو جعلنا التنافس هذا بمعنى من سيكون الافضل، انت تستطيع ان تكون احسن من هؤلاء. لا، ليس معنى انه انا اضربهم لك او اقول لهم انك انهم افضل منك، لا، بل لحسك لتكون الاحسن. اما الجانب المالي، نحن نحاول، اولياء الامور الاباء والامهات يحاولون بقصارى جهدهم ليصلوا الى المستوى الذي يعيد ابنائهم الى الاحسن. وانا ارى في المدارس الخاصه كم من اباء يكد ويشكى حتى يجمع حتى المدرسه ليدرس ابنه. يعني نحن كأبناء يجب علينا أن نقول كلمة شكرا لوالدينا، كلمة شكرا لأمنا، كلمة شكرا لأبينا، بأن نتحسن في مستوانا العلمي في المدرسة. يعني يعني مصيبة مثلا لو الأب يجي 250 ألف ولا 300 ألف للمدرسة، والأب يجي والولد يجي لا في 8 المواد ولا في 6 المواد ولا في 7 المواد، يعني الحالة النفسية للأب والأم ما راجعني كيف ستكون. يعني
كارثة والله، كارثة. دكتور عبد الرحمن، كيف يمكن التعامل مع الفشل الأكاديمي والإحباط الذي قد يشعر به الأطفال؟
التعامل، نحن نتعامل بوجهين مختلفين وأسر مختلفة في التعامل مع الجانب هذا. فأسرة تتعامل أن تكون داعم لابنها ليتحسن ويتقدم، وأسر تكون داعم عكسي ليكون الاب مهمل او يعود الى اسفل سافله. انا قلت قلت اسره داعمه للرسوب، وقلت اسره داعمه، ليس معنى هذا امر هي الاسره داعمه سواء ايجابا او سلبا، لكن يجب علينا ان نفهم هذه الاسره ما هو الدعم الايجابي للاب. وليس كل كلمه هي دعم، وليس كل كلمة هي إهانة. فربما بعض الأبناء يحتاج إلى نوع من كرس الإذن ليتقدم، وبعض الأبناء يحتاج إلى كلمة جميلة ليتقدم، وبعض الأبناء يحتاج إلى هدية بسيطة ليتقدم، وبعض الأبناء يحتاج إلى حضن دافئ ليتقدم. فليس كل الأبناء يحتاجون إلى العقاب، وليس كل الأبناء يحتاجون إلى الهدية، وليس كل الأبناء يحتاجون إلى المكافأة. فنحن ننظر إلى ابننا ما هي مرحلته السنية العمرية، وما هي نفسيته التي يريد أن نتعامل بها معه. عندما يدرس الأبناء الآباء والأمهات الحالة النفسية، وعندما يعرف الأبناء الآباء والأمهات الحالة للأبناء، يستطيعون في هذا المقابل أن يتعاملوا معها. لكن عندما لا يعرف الآباء والأمهات الحالة النفسية أو كيف يتعاملوا مع ابنهم، سيكونون أيضا عائق أمام أبنائهم.
نعم. دكتور عبد الرحمن، توصيات أو نصائح في ختام هذا اللقاء معك؟
أنصح كل أب وكل أم، والنصيحة موجهة لي أيضا، أنه يجب علينا أن نكون أصحاب لأبنائنا، يجب أن نكون موجهين جيدين لأبنائنا، يجب علينا أن نكون قدوة حسنة لأبنائنا، يجب علينا أن نعلم أبنائنا كيف يعتمدون على أنفسهم، يجب علينا أن نعلم أبنائنا تجارب وندخلهم في تجارب ليتعلموا كيف يديرون حياتهم في المستقبل. عندما يخطئ ابني عندي أعلمه، لكن عندما يخطئ وأنا موجودا من سيعلمه؟ المجتمع لن يعلمه، المجتمع سيكون كافيا عليه وسيتعلم بعد ثمن كبير جدا.
نعم.
عندما حبنا لأبنائنا ليس السيطرة عليهم، بل الفهم والتفهم، وهنا فرق كبير جدا بين التفهم لأبنائنا. عندما نفهم أبناؤنا يجب أن نتفهم كيف نتصرف معهم، ويجب أن نفهمهم كيف يتعاملون وكيف نتعامل معهم.
شكرا جزيلا لك الدكتور عبد الرحمن محسن المستشار الأسري، كنت معنا في برنامج نون القوة للحديث عن الأسرة المحور الأساسي لتحقيق التفوق الأكاديمي وبناء المستقبل. شكرا جزيلا لك دكتور عبد الرحمن.
عفوا وشكرا لكم لتواصلكم، ونسأل من الله أن تكون هذه الرسائل يستفيد بها الأسرة والمجتمع بشكل عام.
إن شاء الله، شكرا جزيلا لك، في أمان الله.
شكرا لكم، في أمان.
مستمعين الأعزاء، الأسرة تلعب دورا رئيسا في تحقيق النجاح الأكاديمي للأبناء من خلال توفير بيئة مناسبة للدراسة وتقديم الدعم العاطفي والمادي وتشجيع التعلم المستمر. يمكن للأسرة أن تساهم بشكل كبير في تحقيق أفضل النتائج الأكاديمية للطلاب. مستمعين الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة التي تحدثنا فيها عن الأسرة المحور الأساسي لتحقيق التفوق والنجاح وبناء المستقبل. إلى الملتقى، لكم أجمل أمنيات الخير والسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.